الحديث الأول من هذا الباب وعنوانه باب العمل في الجلوس في الصلاة، أي كيف نجلس في جلسة التشهد الأولى وجلسة التشهد الثاني، كيف يكون الجلوس وماذا نقرأ إذا جلسنا. قرأنا الحديث الأول ثم توقفنا عند ذلك. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، يعني وقد صلى إلى جانبه عبد الله بن عمر رجل، فلما جلس الرجل في أربع يعني في الركعة الرابعة تربع وثنى رجليه. التربع بحسب الظاهر كما نعلم نحن هذه الجلسة التي يدخل الإنسان رجله اليسرى ناحية رجل اليمنى ويعكس يجعل رجله اليمنى في طرف فخذه الأيسر، هذا التربع بهذا الشكل هو لون من أحد ألوان التربع، واحتمال يكون شكل ثاني لكن هذا هو الظاهر. تربع وثنى رجليه يعني بدلا من أن يجلس جلستنا للتشهد كما نعلم تربع. فلما انصرف عبد الله عبد الله بن دينار لما انصرف عاد ذلك عليه من العائد عبد الله بن عمر، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، قال لعبد الله بن عمر أنت تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر فأني أشتكي، يعني أنا صحيح أنا أفعل ذلك أتربع ذلك لأني أشتكي ولا أستطيع أن أجلس على ركبتي الجلسة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد أصابت عبد الله بن عمر آفة في غزوة خيبر فلم يستطع بعدها أن يتحكم برجليه وأن يجلس الجلسة المفضلة عند التشهد في الصلاة. هذا الحديث يدل على أننا نهينا عن أي جلسة من الجلسات في الصلاة إلا الجلسة التي تعلمون. في الجلسة الأولى الافتراش يسمى، يعني نقيم نصف الرجل اليمنى في الجلستين ونجلس على الرجل اليسرى بعد أن نقيمها. نعم هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية يسمى التورك، الرجل اليمنى هي كذلك لكن نخرج نصف الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى ونجلس على الورك، نجلس على الورك الأيسر ولذلك سمي التورك. هكذا يسمى هكذا يسمى. وإذا غير الإنسان هذه الجلسة فقد ارتكب مكروها عند جمهور العلماء عند الشافعي والصحيح عند المالكية أيضا كما ذكر الباجي يكره، يعني إذا واحد قادر أن يجلس هكذا جلسة الصلاة على ركبتين وتربع تبطل صلاته لا تبطل لكنه ارتكب مكروها، أو جلس بطريقة أخرى مثلا كذلك لا تبطل صلاته ولكن تكره، وهنالك من قال يحرم ذلك. نعم والخروج من الخلاف يقتضي أن نلتزم بهذه الطريقة التي وردت في الصحيح وفيها حديث كثيرة كما ستجدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا لم يكن يستطيع كسيدنا عبد الله بن عمر هذا شيء آخر، كل الأحوال ممكن أن تكون حسب ما يستطيع الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحدثني عن مالك عن صدقة ابن يسار عن المغيرة ابن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك من المغيرة بن حكيم، فقال سيدنا عبد الله بن عمر إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. ما معنى هذا الكلام؟ راى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني بين السجدتين في الصلاة في جلسة، رآه يجلس على قدميه، يعني يقيم قدميه هكذا على مسقى قدميه وهكذا يجلس، يعني هكذا. نعم. فالمغيرة بن حكيم سأله لماذا تصنع هذا؟ قال هذه ليست هي السنة، السنة كما قد أخبرتكم، لكنني أشتكي. نفس الشكوى التي قالها. نعم. بما أنها الجلسة قصيرة بين الجلستين ما تربع. نعم. لكن لما جلس الجلسة الثانية في عادة طويله تربع. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر انه اخبره عبد الله ابن عبد الله بن عمر اخبر عبد الرحمن بن القاسم انه كان يرى عبد الله بن عمر، يعني يرى والده، يتربع في الصلاة اذا جلس. قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن، قال حاله هيك السنين هو كمان قلد ابوه. فنعاني عبد الله يعني والده وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، يعني تنام على رجلك اليسرى، تقعد على رجلك اليسرى. فقلت له فانك تفعل ذلك، يعني انت عم تعمل مثل انا عم بعمل. فقال ان رجلي لا تحملانني بالسبب الذي قد ذكرناه. نفهم من هذا كيف ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتزمون الاداب الدقيقه في الصلاه، وكان يعلمونها اولادهم ويعلمونها الاخرين. يعني ممكن ان نقول يعني ثم جلس يجلس من الصلاة صحيحة على كل الأحوال، مو هذا الهدف. الهدف أن تؤدي الصلاة بكامل آدابها، وأن لا تكتفي بأن تفعل ما لا يبطل الصلاة طول حالك، تبطل هي ما بتتكلف عن بيتش تستعملها. هذا شأن من يحاول أن يتخلص من الصلاة. بينما الصحابة عندما كانوا يدققون في تنفيذ هذه الآداب كان شأنهم شأن من يتلذذ بالصلاة. وفي فرق بين من يتلذذ بالصلاة، هذا الإنسان أكيد بده يقعد يعني يدقق الأداء الذي ينبغي أن يكون إلى أعلى الدرجات، كل الآداب يطبقها. أما الإنسان الذي يصلي لكي يتخلص من الصلاة أكيد يؤدي الواجبات ويترك السنن وكله يخلص. نعم. وكان العلماء يقولون فرق كبير بين من يقول أرحنا بها ومن يقول أرحنا منها. من كان يقول أرحنا بها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حان وقت الصلاة نظر إلى بلال وقال أرحنا بها يا بلال، يعني أذن لها حتى نستبشر بعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن احنا حالتنا أي حالتنا شف يعني فارق كبير بين ذلك الشأن البعيد وبين ما نحن فيه الآن. أكثرنا عندما يقوم إلى الصلاة يشعر أن عليه أن يريد أن يتخلص منه. كثيرا ما يقول بعضنا، وأنا هذه الكلمة يعني أكرهها، يكون في دعوة أو في مكان أو في نزهة يأذن للصلاة، مثلا يكون في طعام سيوضع أو يكون في موضوع سيوضع، يقول بعضهم للآخرين ما رأيكم أن نقوم فنصلي لننتهي من الصلاة، نخلص من الصلاة وبعدين نأذن نحكي كذا إلى آخره. الكلمة هي يعني خلينا نصلي عشان نخلص منها، الكلمة هي مو مضبوطة. ليش هي لحتى تخلص منها؟ مفروض بالنسبة لمن أحب الله أن يحب مناجاته والوقوف بين يديه، وأن يعني يقرأ وأن ينتشئ لذلك. ولذلك لما بيأدي الفرائض بيأدي مع السلام السنان والركوع بيكثر من الثناء على الله والتشهد ايضا والسجود كذلك، لانه واحد قاعد اتيح له ان يجلس مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتاتي الا لمن ميزه الله بالقرب منه. بس بعض منا يحكي ولا نحن يعني بلاش ما نشوف الباري عز وجل، لانه ما نشوفه فخيالنا بيشرد ونصير بقى مع الدنيا. لكن لو كنا شايفينه رؤيتنا له كانت تجذبنا اليه. هذا الكلام صحيح لمن كان قلبه منصرفا الى الدنيا، منه مين يشده الى الله، لازم يشوفه لازم يسمعه كمان، اذا شافه ما بيكفي لازم يسمعه كمان حتى يشد اكثر. لكن الانسان الذي يكون قلبه مع الله دائما يذكر الله، ما في بعد بدون صلاه دائما مع الله سبحانه وتعالى. فنسال الله ان يرفعنا الى هذا الشوق الى هذه الدرجه. نعم. ورد في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في خلافته إماما صلاة الفجر، فطلع قول الله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لم يستطع أن يتمم الصلاة وسقط مغشيا عليه وحمل إلى داره. وأعاده الصحابة يوم يومين أو ثلاثة أيام من وقع هذه الخشية التي تابته. نحن نسأل شو الفرق بيننا وبينه، يعني نحن مثل ما نحن صيابتنا البشرية مثل صيابة سيدنا عمر، لكن المسألة مسألة حب وتعظيم. متى ما كانت الدنيا قد غزت من فؤاد الانسان ما في محل لمحبة الله او لتعظيم الله، لكن اذا فرغ الفؤاد من محبة الدنيا ما في لشغله الا محبة الله، بصير مثل ما صار مع عبد الله ما هو اكثر. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد، جلس مشان ياذيهم بشكل عملي كيف يحيون الجلوس في التشهد، فنفض رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، ثنى نيمها يعني، وجلس على وركه الايسر. هي الجلسه انت بتجلس نحن بالتشهد الاول ولا الثاني؟ الثاني، وهذا هو مذهب السادة الشافعي. ولم يجلس على قدمه، ثم قال اراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك. نعم، هكذا كان التابعون يعلم بعضهم بعضا هذه الدقائق. باب التشهد في الصلاة، شو نرى بجلوس التشهد. حدثني يحيى عن مالك العميد بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارب أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد في خطبة الجمعة، يعني يعلم الناس الصلاة ويعلمهم التشهد، يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث بهذا الشكل رواه الإمام مالك ورواه أيضا الشافعي. نعم، هذا موجود في مسند الإمام الشافعي، لكن الحقيقة في أكثر من رواية لسيرة التحيات، الرواية التي اعتمدها الإمام الشافعي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي، لكن لو قلنا التحيات الزاكيات بدل الطيبات مثلا أو بدل المباركات فهي هي. نعم، وكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزاكيات معنى المباركات، المباركات معنى الزاكيات، والطيبات والصلوات هكذا نحن نقول. نعم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، قدمت او اخرت او قلت الزكيات بدل الطيبات بدل المباركات، كل ذلك جائز. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة هكذا يقول، مرة هكذا يقول. المهم ان هذا في التشهد الاول، ما في صلاة على الآن ولا صلاة الإبراهيمية إلا في التشهد الأخير. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، وشهدت أن محمد رسول الله. رسول الله يقول هذا في الركعتين الأولين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده وأراد في باب التشهد طبعا صلاة على النبي وصلاة على الآل، وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، أمنين يعني يلتفت، ثم يرد على الإمام إذا كان له إماما قال السلام عليكم، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا الحديث ليس مرفوعا، هذا من كلام نافع يروي عن عمل سيدنا عبد الله بن عمر، وجمهور العلماء رجعوا على ذلك الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي روته عائشة عن فم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد بدلا من شهدت أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وعلى كل هذا التغير يدل على أن الإنسان لو غير وبدل، لو قرأ كما قرأ عبد الله بن عمر في الصلاة صحيحة، مثلا الدعاء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل أن يقول، ما في مانع أن يدعو، والدعاء في آخر التشهد الثاني أيضا هنا ما في مانع، مسنون، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأحاديث وأدعية أخرى، لكن المهم أن تكون منفردا أو أن تكون إماما، لكن لمحصورين قد أذنوا بهذه الإطالة. نعم. والصلاة والدعاء في الصلاة وارد ومسنون، وإن كان الدعاء في السجود أفضل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شو الفرق بين هذا الدعاء والذي اعتمده الإمام الشافعي وجمهورهم؟ قلنا السيدة عائشة كانت تقدم الشهادة على السلام، بينما الذي رواه العلماء كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام بعد التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السيدة عائشة ماذا كانت تصنع؟ تقدم الشهادة على السلام. لو فعلنا ذلك في مانع؟ ما في مانع عند الجميع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزكاة الزكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذلك الحديث الأول. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتساءل معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا؟ الوتر ما فيها تشهد، هو بالنسبة للمسبوق الركعة وتر، لكن بالنسبة للإمام هي الثانية يعني في تشهد، أو الرابعة يعني كمان في تشهد. فقال ليتشهد معه، وعلى هذا الجمهور. لكن ما بيختم الا على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الامام مالك وهو الامر عندنا، في بعض ممكن ان يقول هذه الاحاديث ممكن ان نضيعها، نحن واحد منا شافعي، الثاني مالكي، الثالث حنفي، نعرف احكامنا التي نسير عليها، وعندما نترك ما نعلمه من المذهب الذي نسير عليه ونسمع هذه الاحاديث ممكن ان نضيع. الواقع لن نضيع، لكن الهدف من هذا ان نعلم ان هذه المذاهب تستقي دلائلها ومستنداتها من هذه الاحاديث. فنحن عندما نقرا هذه الاحاديث ندرك حجة الامام مالك في مذهبين، حجة الامام ابي حنيفه في مذهبين، حجة الامام الشافعي في مذهبين. شو بصير عندنا؟ انا شافعي لكن بصير عندي احترام كبير للامام مالك، للامام ابي حنيفه. فلان بيكون حنفي لكن لما بيسع وجهه نظر الامام الشافعي بصير عندي احترام وتقدير لوجهه الامام الشافعي. اليوم حتى في بعض اهل العلم عندهم عصبيه لمذاهبهم، حنفي بصير يعني يرى سلفا انه هذا هو الحق، ما في غيره هو الحق. لا، هذا الكلام منين بيجي؟ لاني انا ما سمعت الا وجهه نظر الامام ابي حنيفه. طيب بسمع وجهه نظر الكل وانا حنفي، بسمع وجهه نظر الكل وانا شافعي كما على مذهبي، لكن انا استفدت احترام وتقدير هؤلاء الائمه جميعا، وعرفت فعلا انه هذا الخلاف في المسائل اللي ما تطلع اكثر من 20-25% شيء لابد منه. باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، والحمد لله رب العالمين.